بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنا عندنا ثلاثة أمور. الأول، سائل يسأل أمير المؤمنين ويجيبه بأجوبة تنفعنا. سائل يسأل الإمام والإمام يجيب بأجوبة تنفعنا، هذه مصلحة. عندنا ثانية، فقول ذكره بعض الباحثين عن الحسين عليه السلام. هذا القول لما نقراه يكشف عن إرادة الله العليا. تقول قد يكون المنتصر هو القتيل والقاتل هو المنكسر، فندري أن القاتل هو المنتصر والمقتول هو المنكسر. قل له إرادة الله العليا، إرادة، قد يكون الانتصار للمقتول والانكسار للقاتل. هذا الكلام يكشف عن إرادة الله العليا. صحيح وكلام بشر، لكن لما تحلله تشوف أن هذا يكشف عن إرادة الله. مو دائما المنتصر هو القاتل والمنكسر هو المقتول، مو دائما إرادة الله العليا قد تعكس هذا الأمر. ثم ننقذ في قضية رواية عن يوسف سلام الله عليه، ومن شهد لصالحه. عم نستفيد منها فرد استفادة. أولا، جواب أمير المؤمنين عن مسائل. فالسائل إجا سأل أمير المؤمنين، رجل جاء إلى أمير المؤمنين سأله، قال أسألك عن أربع مسائل، ما هو الواجب وما هو الأوجب، ما هو القريب وما هو الأقرب، ما هو العجيب وما هو الأعجب، وما هو الصعب وما هو الأصعب. أربعة مسائل. هنا الإمام قال الواجب، واجب وأوجب، الواجب طاعة الله، طاعة. الأوجب هو ترك الذنوب. إذن الواجب يعني ما فيه مصلحة، هاي بالأصول احنا قريناه، لكن هنا يتكلم كلام تحليلنا الأصولي يوضحه. الواجب طاعة يعني تمتثل ما أمرت به، يعني توجد المصالح. ما أمرت بالصلاة فيه مصلحة، أمرت بالصوم فيه مصلحة، أمرت بالحج فيه مصلحة. الأوجب ما هو؟ ترك الذنوب، هذا أوجب. ترك الذنوب، الذنوب إذا واحد سواها كأنه انفجرت في نفسه قنبلة، هذا بعض غير صالح. أما إذا ما صلى ترك المصلحة، مصلحة ما سواها، ما صام ترك المصلحة، لكن لما ينوم أوجد مفسدة، هذا أوجب، هذا أوجب. إذن الواجب طاعة الله، الأوجب ترك الذنوب، هذا أوجب. يعني ترك الذنوب أهم من ترك الطاعة، ترك الطاعة تركت المصلحة، أما هنا أوجدت مفسدة. خب، ما هو القريب وما هو الأقرب؟ قال القريب يوم القيامة، والأقرب منه هو الموت. على ساعة صارت يوم القيامة، من يدري ايش وقت قريب؟ إرادة الله، إرادة الله قريبة، والأقرب هو الموت. الموت أقرب من يوم القيامة. إذا مات جميع الناس ذاك الوقت صار يوم البعث، يوم القيامة. إذن الموت أقرب من يوم القيامة. وما هو العجيب والأعجب؟ يقول العجيب الدنيا، هاي الدنيا أمرها عجيب، الدنيا أمرها عجيب، كل من يطارد وراها ما يحصل. والأعجب حب الدنيا، الأعجب حب الدنيا، واحد يحبها. هي فرد شيء هذه الدنيا يلوث الإنسان إذا إنسان أرادها تلويث. فالعجيب هي الدنيا، هذه الدنيا خسر فيها قوم وربح آخرون، الكثير خسروا والقليل ربحوا، والأعجب حب الدنيا. الحب الدنيا خليك تطارد وراها وما تحصلها، هذا العجب، تدري أنه ما تحصلها وتطارد وراها. وأما الصعب والأصعاب، يقول الصعب فهو القبر، قبر صعب، تكون لوحدك مع التراب، لا مال لا أهل لا كذا. والأصعب منه الذهاب إلى القبر بلا زاد، زاد موك. الصعب هو القبر صعب، لكن تروح لبلا زاد هذا أصعب، هذا أصعب. هذا جواب أمير المؤمنين. أكو كلام لجورج جرذاق في الإمام الحسين، هذا نجيبه لأنه يكشف عن إرادة الله العليا. هاي إرادة الله العليا تقول قد يكون المنتصر هو القتيل والمنهزم هو القاتل، يعني الخسران. جورج جرذاق يقول في الإمام الحسين، يقول عجيب هذا الرجل، أنت تتعجب لكن هاي إرادة الله العليا، أنت متعجب. يقول عجيب هذا الرجل يموت بجسده فتحيا أمة كاملة، مات لأجل إحياء المسلمين من الانحراف وخروجهم عن الدين، لولا ثورة الإمام الحسين لخرج الناس عن الدين. يموت بجسده فتحيا أمة كاملة، يقتل مرة فيولد ألف مرة. ذكره عبارة عن ولادته، ولادته ذكر ولادة. يقتل مرة يولد يعني يذكر ألف مرة، يصرخ وحيدا. شوفون هذا بين مرقد الإمام الحسين ومرقد أخيه العباس، هذا في يوم كان الحسين لوحده يقول هل من ناصر، في يوم عاشوراء هذا المكان مملوء من الناس كلهم يقولون لبيك يا حسين، في يوم كان لوحدي يصرخ وحيدا بلا ناصر بلا معين، فالملايين يلبون النداء لبيك يا حسين، إن لم يجبك بدني حين استغاثتك فقد أجابك كذا كذا، ملايين يلبون النداء. الآن الحسين هو النموذج، يقضي عطشانا فيبقى ذكره على ألسنة الشاربين، كل من يشرب يقول سلام الله عليك يا بعض، قضى عطشانا لكنه يبقى ذكره على ألسنة الشاربين. يرحل غريبا، كربلاء مو بلاده، فيصبح قبلة العاشقين. لذلك يقول كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. هذا الشيء يكشف هذا الكلام، هذا الكلام ليس حجة علينا لكن يكشف عن إرادة الله العليا. قد يكون المظلوم هو المنتصر والظالم هو المنهزم، مظلوم لكن انتصر الآن، الآن قبلة العاشقين، قبلة الأحرار، قبلة العدالة، واحدة مظلوم وإذا الآن ملايين تقول لبيك يا حسين. خب هذا هم شيء مفيد لنا، لا تتصور أن كل ما بي نفع فهو مفيد، انتصار يزيد بنفع إلى انتشى، هذا مو مفيد. تحطمت دولة بني أمية إلى آخر الدهر بقتلهم الحسين. خب قصة يوسف شنو؟ هذه يوسف انتبهوا، هذه عبرة لنا. لما تولى نبي الله يوسف منصب عزيز مصر، يقال في يوم من الأيام أشرف من قصره فرأى شابا نحيفا رث الثياب، ثيابه غير جيدة، فتأثر أن هذا رجل فقير ثيابه رثة وسخون كذا، فتأثر فبكى نبي الله يوسف، بكى لهذا المنظر. هو له منصب عزيز مصر، بكى لهذا المنظر. اجى جبرائيل قال له يا يوسف هل تعرف هذا الشاب اللي ثيابه رثة؟ قال لا هذا ما اعرفه. فأجابه جبرائيل يا يوسف أتذكر حينما كنت شابا وراودتك زليخة عن نفسك فهربت منها واستبقت الباب فوجدت العزيز عند الباب خلف الباب وكان موقفك صعبا جدا. تشارد من عده وهي تقول هذا العزيز بأم هذا أراد أن يعتدي علي، هي مجرمة واتهمتك بالإجرام. فنظرت شو تسوي؟ ما عندك شيء. أي امرأة العزيز وزوجها أمام الباب وإنت شارد، هي تقول هو راودني. فرأيت فنظرت فرأيت طفلا رضيعا بين يدي أمه، الواحد رضيع، فشهد لك ذلك الرضيع، شهد لصالحك قائلا إن كان قميصه قد من قبل يعني من الأمام فصدقت، يعني هو مهاجمها وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر من وراء فكذبت وهو من الصادقين، يعني هذا شارد وهي سيد الجرة، فكذبت وهو من الصادقين. عزيز مصر شاف أنت ثوبك ممزوق من وراء، هذا الطفل نطق، أنطقه الله، موقف صعب جدا. فسامحك عزيز مصر لما شاف قميصك قد من دبر من الوراء. قال يوسف نعم أذكر ذلك. قال جبريل هذا الذي تشوفه رث الثياب وفقير، هذا هو ذلك الطفل الرضيع الذي شهد لصالحك، هذا هو ذاك الطفل الذي نفعك في يوم ما، شهد لصالحك. نزل يوسف من الشرفة مسرعا فأكرمه غاية الإكرام، ألبسه ثيابا فاخرة، ثم نظر إلى جبرائيل فرأى جبرائيل يبتسم. يوسف لما أكرم هذا ولبس ثياب جيدة نظر رأى جبرائيل يبتسم، فقال يوسف إلى جبرائيل يا جبرائيل أتبتسم لأني أعطيته وأكرمته أقل من حقه؟ قال جبرائيل يا يوسف أنت كافأت هذا الشاب لشهادته لصالحك، وهي شهادة واحدة شهادة لصالحك، فأكرمته غاية الإكرام هذا، وأنت عبد من عباد الله عز وجل، فكيف بمن يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية في كل صلاة يصليها؟ فماذا ترى يكون جزاؤه عند الله؟ احنا لما نشهد لله بالوحدانية في كل صلاة نصليها كم يكون جزاؤنا عند الله؟ ذاك شهادة واحدة إلى يوسف هيك سوى، احنا شلون ويا الله؟ الله أكرم الأكرمين. القرآن الكريم يقول اقرأ وربك الأكرم، فالله أكرم الأكرم بشرط أن نبقى على الطاعة وترك الذنوب، هذا شرط واحد. شكد الله يعطينا جزاء وهو أكرم الأكرم، لكن بشرط أن نبقى على الطاعة وترك الذنوب، وإن شاء الله نكون كذلك. طيب نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا إحنا نخرج عن بحثنا التقليدي، نروح شوي نحقق في إجارة الأعمال. إجارة الأعمال، عندنا حر يآجر عمله، أو عندنا عبد يأجر عمله، وعندنا حيوان يأجر عمله. حر أو عبد وحيوان. أما الحر، هو الحر مو مملوك، ففي عالم الملكيات ينظر إلى عمل الحر نظرة استقلالية. الحر مو مملوك، في عالم الملكيات ينظر إلى عمله نظرة استقلالية. صحيح هو خالق العمل، نعم يترشح منه العمل، نعم هو خالق يترشح منه العمل. فالعلاقة بين الإنسان الحر وعمله قوية جدا، يعني ارتباط تكويني، هو خالق العمل يترشح منه العمل. فالعلاقة بين الإنسان الحر وعمله قوية جدا، يعني الارتباط التكويني أقوى من الارتباط الاعتباري. إذا أنا عندي ارتباط ببيتي أملكه ارتباط، أما ارتباطي بعملي أقوى من ذلك الارتباط الاعتباري. ارتباطي ببيتي ملكية، ملكية اعتبارية، إذا أنا أملك العمل. ارتباطي بعملي ارتباط قوي أقوى من الارتباط الاعتباري، يعني أنا خالق العمل يترشح من العمل، ولكن العمل شنو ينظر إليه نظرة استقلالية، هذا الحر. تعال إلى العبد والحيوان. عمل العبد عمل الحيوان لا ينظر إليه العرف بنظرة مستقلة، لا يتصور العرف له ملكية مستقلة، لأن العبد والحيوان مملوك، العبد والحيوان مملوك، يعني يستغل يتسلط عليه، مملوك، بخلاف الحر مو مملوك. إذن عمل الحيوان وعمل الحر ما إلى ملكية مستقلة، ملكية عمله تابع لملكية الأصل، العبد مملوك والحيوان مملوك. طيب هسه تعال، العلاقة بيني وبين بيتي علاقة اعتبارية، أي سموه ملكية، يترتب عليها حق التصرف. يعني أنا من أجر البيت أي أعطيت ملكية المنفعة. بيني وبين البيت ماذا؟ علاقة اعتبارية يسموها ملكية. فلما أجر البيت وأعطي البيت يعني أعطيت ملكية، ملكية المنفعة. إذا نظرنا إلى العقد بأكمله إيجاب وقبول ورضا الطرفين، أعطيت ماذا؟ ملكية المنفعة. أعطيت، إذا نظرنا إلى العقد، أعطيت ملكية المنفعة. أما نظرت، إذا نظرت إلى عملي أنا فقط، أنا أعطيت حق الانتفاع والتسلط للغير، هذا إذا نظرنا إلى فعل الموجب. فعلاقتي بالبيت إذا نظرنا إلى فعلي، أعطيت للذات حق الانتفاع، حق التسلط على العين للانتفاع. أي لكن إذا نظرت إلى العقل، لا، أعطيت ملكية المنفعة، ملك المنفعة، لذلك من قال أن الإجارة هو تمليك المنفعة صحيح، لأنه نظر إلى العقد الذي إيجاب وقبول ورضى الطرفين. أما هناك من قال بأن الإجارة حق الانتفاع، تسليط الغير على العين، هذا كنظر إلى فعل المؤجر أسلطه على العين، لكن إذا نظر إلى العقد بكامله حصلت ملكية. إذن عمل الحر هذا في أجار البيت، في أجار البيت. أما تعال العلاقة بيني وبين عملي، بين الإنسان وعمله، قلنا هاي علاقة تكوينية، علاقة سيطرة، يعني يترتب عليها حق التسيطر والتصرف في هذا العمل. لما أأجر عملي يعني شنو؟ هناك لما أأجر البيت العين أعطيت ملكية المنفعة إذا نظرت إلى العقد بأكمله، وسلطت أحد الناس على البيت إذا نظرت إلى عمل المؤجر. تعال هنا هاي في إجارة المنفعة، إجارة المنفعة، إجارة البيت. تعال إلى إجارة الأعمال، العمل، هاي علاقة تكوينية بيني وبين عملي، يعني أنا مسيطر على هذا العمل. لما أجر عملي يعني شنو؟ يعني أملك عملي للغير مثل البيت، العامل يملك عمله للغير. عملي شنو؟ وين؟ في ذمتي، العمل في الذمة. يقولون أن هذه الذمة اصطلاح، اصطلاح للأعمال، للأموال الكلية أو الأعمال الكلية. مال كلي أنا من أدائنك، إيش أطلبك؟ أطلب ألف دولار كلية في ذمتك، فالذمة موطن للأموال الكلية. أشتري منك 50 طن من الحنطة، بعد 6 شهور تعطيني إياها، هاي الحنطة شخصية أو كلية؟ أي كلية. وين موطنها؟ ذمة البايع، ذمة البايع. أطلبه 50 طن في ذمتي، فالذمة وعاء اعتباري اعتبره العقلاء للأموال الكلية والأشياء الكلية. فهنا هذا عملي، هذا في ذمتي، هذا كلي، أملكك العمل. فأنا أملكك العمل، لما أأجرك عملي يعني أملكك عملي الذي هو في ذمتي، أملكه للغير. فالمستأجر أنا مؤجر، أأجرك عملي، أملكك عملي، أنا مؤجر، فالمستأجر يملك العمل. فالعلاقة بيني أنا وبين عملي شديدة، أكيدة، قوية. فينتفع المستأجر بملكيته لعمل الغير. هذا المستأجر ملك العمل، أنا أجرت عملي، فالمستأجر ينتفع بملكيته لعمل الغير. أو لا، أأجر عملي يعني أعطي عملي للغير، ماكو ملكية، أعطي عملي للغير، ينتفع الغير بعملي من دون ملكية للعمل. ياهو أجر عملي، ياهو أملك عملي للغير، يعني العامل يملك عمله الذي في ذمته وهو كلي، يملكه للغير، يشتغل عدي 8 ساعات بعدين يطبق هذا العمل في الخارج. إذن هو العمل كلي. فالعامل لما يأجر عمله وهو حر يملك عمله للغير الذي هو في ذمته ثم يطبق على الخارج، فيصير المستأجر يملك العمل. أو لا، لما يأجر عمله يعطي عمله للغير، إعطاء ماكو ملكية، يعطي العامل عمله للغير، ملكية ماكو، ينتفع الغير بعمل العامل، ملكية شنو؟ ياهو من هنا الصحيح، حينما العامل يؤجر عمله شنو يعني؟ يملك عمله الذي هو في الذمة وهو كلي بعد ما نطبقه في الخارج. قال باشر أنا أجي أشتغل لك 8 ساعات هذا كلي يكون باشر يطبق على الخارج هذا العمل. فإجارة الأعمال ملكية العمل مثل ما في إجارة الأعيان ملكية المنافع أو لا، إجارة الأعمال ماكو ملكية للعمل، إعطاء عمل العامل للغير ينتفع الغير بعمل العامل ماكو ملكية. احنا نقول الأول أنه إجارة الأعمال تمليك عملي للغير، هاي العلاقة بيني وبين العمل، هاي العلاقة تمليك عملي للغير، هذا عرفي، هذا عرفي، أنا أملك عملي للغير، عملي كلي باشر أطبقه أملكه للغير، أملك هذا الكلي، هذا عرفي. الفقه الوضعي لم يتصور ملكية الأعمال. ملكية قال شنو ملكية الأعمال؟ فقه الوضعي ملكية الأعمال شنو معناه؟ لذلك قال المقاولة، المقاولة يعني بين المؤجر والأجير، المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. فالفقه الوضعي قال إجارة الأعمال إعطاء العمل للغير ينتفع بعمل الغير، ملكية ماكو، لأنهم لم يتصوروا الذمة، فقالوا إجارة العامل لعمله يعني يتعهد بأن يعمل لفلان، ماكو ملكية، يلتزم أن يعمل لفلان. احنا صورنا، الفقه الإسلامي تصور الذمة، فنقول العمل يملك للمستأجر، المستأجر أنا مستأجر لكن مؤجر، أنا أملك العمل، أملكه في ذمة العامل. إذن أكو فرق بين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي تصور الذمة وتصور أن العمل كلي في ذمته فيمكن أن يملكه للغير، فلذلك تمليك إجارة الأعمال مثل إجارة الأعيان، إجارة الأعيان تمليك المنفعة، هذا تمليك العمل الذي هو كلي في ذمة العامل وسوف يطبقه غدا يملكه للغير. فقه الوضعي ما تصور الذمة فقال ماكو ملكية في إجارة الأعمال، في إجارة الأعيان أكو ملكية للمنفعة، في إجارة الأعمال ماكو ملكية للمنفعة، ولما يعطي عمله للغير ينتفع الغير بعمله ماكو ملكية. نكمل الباقي إن شاء الله يوم السبت.